بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي حققه والذي شرحه وعلق عليه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 57 باب نوم المرأة في المسجد. حديث 439. قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدية وهو ملقاه، فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتوني به زعمتم أن وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حبش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي حد، وقلت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا. قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
هذا الحديث إنما أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في هذا الباب لبيان أنه يجوز للمرأة أن تنام في المسجد وأن تتخذ من المسجد سكنا لها إذا لم يكن لها مسكن غيره. شانها شان أهل الصفة الذين كانوا يسكنون في طرف من المسجد بشروطه على أن لا يلوث المسجد وعلى أن لا يحال بين المسجد وبين الصلاة. وذكرت هذه القصة، وقد كنا بدأنا في درس البارحة الكلام حول هذه القصة، وهي أن امرأة وليدة أي كانت جارية في قوم، إلا أن الحافظ ابن حجر لم يحدد من هذه القبيلة وهذه الوليدة ممن وإلى من تنسب، لأن الروايات جاءت وأبهمت كل هذه المسائل، وإنما ذكرت مسألتها وهي أنها كانت عندهم صبية، وجاء في بعض الروايات أن هذه الصبية كانت عروسا وكانوا قد زينوها بأن ألبسوها وشاحا، والوشاح مصنوع من سير، يعني من جلود، وكان لون هذه الجلود أحمر، وقد رصعوا هذه الجلود بشيء من اللؤلؤ بشيء من الصدف، فبدأ من بعد كأنه لحمة حمراء سمينة، وبينما الحدأ طائرة رأت هذا الوشاح فخطفته، أي فنزلت وخطفته وطارت به ظنا منها أنها لحمة، ولما تبين لها أنها وشاح وأنه جلد وأن ما فيه لا يؤكل رجعت به وألقته حيث أخذته. وفي تلك الفترة بين أن تأتي به وبين خطفها له اتهم القوم هذه الوليدة وزعموا أنها هي التي أخذت هذا الوشاح وأنها أخفته في جسدها، ففتشوها حتى ما تركوا مكانا في جسدها إلا فتشوا فيه رجاء أن يجدوا فيه هذا الوشاح. وبينما هم كذلك وهي مغلوبة على أمرها أو مغلوب على أمرها، توجهت إلى الله وسألت الله أن ينجيها من هذه التهمة التي اتهموها بها. وبينما هم كذلك وإذا بالحدأة أو بالحدية تأتي بالوشاح وتلقيه فيما بينهم، فلما رأوه وتأكدوا أنه من خطف الحدية وأن الجارية ليس لها في شأنه أمر، واسترجعوا وشاحهم، كان ذلك سببا في هجرتها، فرأت أن هذه البلدة التي أهينت فيها هذه الإهانة وجهت إليها هذه التهمة لا تصلح أن تعيش فيها وبين أهلها لظاهر ظلمهم لها، فهاجرت إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت. ولما لم يكن لها مكان وليس لها أحد تعرفه، اتخذت من المسجد سكنا وضربت لها خباء، وقيل حفشا يعني بيتا صغيرا يسترها، تضع فيه أمتعتها وتنام في المسجد. ثم إنها كانت رضي الله عنها تزور أم المؤمنين عائشة وتستأنس بها، وكلما دخلت على عائشة رضي الله عنها جددت نعمة الله عليها وتذكرت موقفها مع قومها وردت البيت التي كانت أنشدته في هذا تحدثا بنعمة الله، وهو قولها: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني، أي كان سببا في نجاتها من دار الكفر ومجيئها إلى دار الإسلام. ولما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا البيت وكثرت ما تردده سألته عنها، فأخبرتها بقصتها، وما حدث لها وما جرى من أمرها. وهذا أيضا يعني كان من النوادر والطرائف التي وقعت لها وأكرمها الله تعالى فأسلمت بسببه، وأصبحت من الصحابة رضوان الله عليهم حيث هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبها وأن يحشرها في زمرته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فتحدث بلفظ
في الرواية فتحدث أي فتتحدث، وحذف أحد التائين من باب التخفيف. نعم.
بلفظ المضارع بحذف إحدى التائين،
أصله فتتحدث لكن من باب التخفيف حذف إحدى التائين فقال فتحدث. نعم.
قوله تعاجيب،
وهذه الكلمة قال تعاجيب أصلها أعاجيب، لكن هل هي يعني لفظة على قواعد العربية أو أنها مخالفة للقواعد أو أنها لفظة مسموعة؟ تكلم فيها علماء العربية وذكر الإمام ابن القيم أن هذه اللفظة عربية وأنها لا قياس لها، ولا شك إنها من الألفاظ التي ذكرت وتحدث بها بلسان العربية في زمن الاحتجاج باللغة، ولذلك قال هي من العربية ويحتج بها. نعم.
أي أعاجيب، واحدها أعجوبة ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد
ونقل
له
ونقل ابن سيدة وهكذا
ما فيها ابن السيد بس
نعم ونقل ابن السيد
نعم
ماشي
ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد لها له من لفظه
يعني هي لفظة هكذا ركبت نعم وإنها مجموعة عجوبة ليس لها واحد نعم
قوله ألا إنه بتخفيف اللام وكسر الهمزة وهذا البيت الذي أنشدته هذه المرأة عرضة من الضرب الأول
هنا نلاحظ أن هذا البيت عرضه الحافظ ابن حجر الكلام عليه من ناحية علم العروض علم العروض والقافية والميزان ميزان الشعر وبين ما فيه من وزن وما فيه من علل في أوزان الشعر كلام متخصص فقال رحمه الله اقرأ
وهذا البيت الذي أنشدته هذه المرأة عروضه
عروضه يعني هو من باب العروض وزنه
من الضرب الأول من الطويل
من الضرب الأول من وزن الطويل يعني من بحر الطويل وهذا أحد بحور الشعر عند العرب لأن بحور الشعر عندهم كثيرة تزيد على العشرة منها هذا الوزن الوزن الطويل والوزن الطويل وزنه فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل نعم
وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعول مفاعيل أربع مرات
فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل نعم
لكن دخل البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس الساكن في الثاني
وهذه إحدى العلل التي تدخل على الوزن ولا تؤثر كثيرا ولا ينكسر البيت بسببها نعم
وهو حذف الخامس الساكن في الثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سادما
صار سالما يعني صار موزونا وزنا سالما فعيل مفاعل وفي يعني والبيت ويوم الوشاح لو قلت ويوم اليوم ويوم ال ويوم الوشاح فإن أشبعت الحركة في الوشاح صار الوزن كاملا نعم
أو قلت ويوم ال ويوم وشاح
أو قلت على أنه بالتنوين ويوم وشاح نعم تكون الوزن كاملا
بعد حذف التعريب صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول
يعني هذه العلة تكون أخف من العلة الأولى نعم في قوله ويوم الوشاح
واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا في السادس في أشعار العرب كثير جدا
نعم
نادر نادر من إشعار المولدين،
يعني هو موجود في أشعار العرب الأقحاح. أما المولدين يعني الذين جاءوا متأخرين، والذين يعني كانوا في بداية العهد النبوي، فهذا الوزن في شعرهم قليل. نعم.
وهو عند الخليل بن أحمد أصلح من الكف.
وهو عند الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد أحد علماء العروض، بل يقال إنه هو الذي وضع الأوزان. نعم. عنده إنه هذا نوع أخف من النوع الأول.
ولا يجوز عندهم الجمع بين الكف وهو حذف السادس الساكن.
على كل حال هذه مسألة تتعلق بالعروض والقافية وما فيها من علل، يعني نمرها ونقرأها كما عرضها لقلة معرفتنا بهذا النوع من العلم. نعم.
وبين القبض بل يشترط أن يتعاقب. وإنما أوردت هذا القدر هنا لأن الطبع السليم ينفرد في القبض المذكور،
وهذا دليل على أن الحافظ رحمه الله كان يعني ملما إلمامة جيدة بمعرفة علم العروض. نعم.
وفي الحديث
نعم والطبع ينفر أو ينفر
والطبع السليم،
عيد والطبع السليم.
وإنما أوردت هذا القدر هنا لأن الطبع السليم ينفر،
لأن الطبع السليم ينفر
من القبض المذكور،
يعني من هذا النوع من الوزن. نعم.
وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد،
وهذا محل الشاهد من الحديث،
لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة.
إذا أمرت الفتنة من مبيتها في المسجد. نعم.
وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها،
يعني ويباح أن يستظل الإنسان في المسجد بأن يضرب خيمة ونحوها كالحفش، وهذا ما كان يفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يفعله المعتكفون حيث يضرب لهم يعني خيمة يعتكفون فيها. نعم.
وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة،
يعني وهذا الحديث يدل على أنه يجوز الإنسان إذا وقع في محنة وفي بلوى وظلم فيها له أن يخرج من البلد هذه إلى غيرها، محل الطمأنينة ومحل الأمان. نعم.
ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة،
حيث خرجت من بلدها ومن قومها وجاءت إلى المدينة وأسلمت وأكرمها الله تعالى بأن عاشت في المدينة وسكنت في المسجد وشرفت بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم،
وفيه فضل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. نعم.
وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا،
يعني الله سبحانه وتعالى أجاب دعوتها لما ظلمت بأنها هي التي أخذت الوشاح.
لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة، والله أعلم.
نعم.
ثم قال 58: باب نوم الرجال في المسجد.
أي ما حكمه؟ وظاهره أنه يعني أجازه لما وقع من قصص وصور في مبيته وفي نوم الرجال في المساجد. ذكر قصة علي ومن قبلها قصة ابن عمر وغير ذلك من القصص التي تدل على جواز النوم في المسجد، وكذا في زمن الاعتكاف حيث كانوا يعتكفون وينامون في المسجد. نعم.
وقال أبو قلابة عن أنس،
وهذا أثر معلق بدأ به الكلام. نعم.
وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر حديثة العرني، حديث قصة العرنيين من عكل وعرينة الذين جاءوا مهاجرين ولبثوا ولم يكن لهم مكان، فنزلوا في الصفة، ثم إنهم اشتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأخرجهم إلى خارج المدينة ليستفيدوا من اللقاح ويشربوا من أبوالها وألبانها إلى أن صحوا، فما كان منهم إلا أنهم ارتدوا وقتلوا الراعي وسلبوا الإبل وفروا إلى أن تمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهم وأعادهم وأقام عليهم القصاص. نعم. فالشاهد أنهم كانوا في أول الأمر يعني يبيتون في المسجد مع أهل الصفة. نعم.
فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء.
وهذه قصة أيضا جاءت في حديث أبي بكر رضي الله عنه في فضائله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في يوم وفي ليلة أن من كان عنده طعام اثنين ليأخذ معهم ثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة يأخذ معهم رابع. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة وجاء بهم إلى بيته، وكانوا من أهل الصفة، وأنه صنع لهم طعام في قصة طويلة، وأبوا أن يأكلوا في أول الأمر إلى أن قدم أبو بكر وقد كان قد جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، وبعد أن أطعمهم بارك الله في طعام أبي بكر فازداد، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم منه وبارك الله في هذا الطعام. ومحل الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه استضاف هؤلاء الثلاثة من أهل الصفة الذين كانوا يسكنون في المسجد. نعم.
حديث 440. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب.
وهذا حديث مرفوع، وهذا حديث موصول ذكر فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان أعزب قبل أن يتزوج كان يبيت في المسجد وينام في المسجد، فهو دليل على مشروعيته وجواز النوم في المسجد. نعم.
لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديد 440 أطرافه في 1121 1156 3738 3740 7015 7028 7030.
فذكره الإمام البخاري في 8 مواضع من كتابه.
حديث 441. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت.
جاء إلى بيت فاطمة وليبحث عن علي فلم يجد عليا في البيت، فسأل عنه فأخبرته فاطمة أنه كان بينهم شيء وغضبها وأنه خرج إلى المسجد ولم يقل عندها. نعم.
فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي.
لم يقل يعني لم يقضي وقت القيلولة عندها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: أنظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا محل الشاهد للحديث، أن الرجل جاء ونام في المسجد مع أن عنده بيت ومع ذلك نام في المسجد. نعم.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب أو تراب،
يعني في التراب أصاب كتفيه لأنه نام عليه مباشرة. نعم.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم يا قم أبا تراب، قم أبا تراب،
يعني من باب المداعبة.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديد 441 أطرافه في 3703 6204 6280.
فهذا الحديث كرره البخاري في 3 مواضع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب نوم الرجال في المسجد،
أي جواز ذلك،
أي جواز ذلك، وهو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهيته إلا لمن يريد الصلاة،
يعني من جاء يريد الصلاة وغلبته عيناه فله أن ينام إلى أن يحين وقت الصلاة، لكنه لا يأتي من أجل النوم في المسجد بغير الصلاة. نعم.
وعن ابن مسعود مطلقا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح.
يعني أهل العلم لهم وجوه لهم آراء ولهم يعني أحكام في إجازة ذلك مطلقا أو إجازته بسبب، والظاهر والله أعلم أنه يجوز مطلقا. نعم.
يعني قول ابن مسعود.
نعم.
قوله وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه، هذا طرف من قصة العرنيين، وقد تقدم حديثهم في الطهارة.
نعم.
وهذا اللفظ أورده في المحاربين موصولا من طريق وهب عن أيوب عن أبي قلابة.
يعني في كتاب المحاربين أورد الحديث بهذا اللفظ. نعم.
قوله وقال عبد الرحمن بن أبي بكر هو أيضا طرف من حديث طويل يأتي في علامات النبوة، والصفة موضع
يأتي في علامات النبوة، يعني في ذكر في مناقب أبي بكر حيث ذكر الحديث وبيان ما أكرم الله به أبي بكر من تكثير طعامه، حيث أكلوا منه وكانوا كلما أخذوا من طرف زاد، ثم جاء بالطعام إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه خلق كثير صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصفة موضع مظلل في مسجد بالمسجد النبوي،
وكان في آخر المسجد.
نعم. كانت تأوي إليه المساكين، وقد سبق البخاري إلى أن الاستدلال بذلك سعيد بن المسيب.
قد سبق الاستدلال بجواز النوم في المسجد، سبق البخاري كل من سعيد بن المسيب ومن
وسليمان بن يسار.
نعم.
رواه ابن أبي شيبة عنهما،
يعني في مصنفه.
قوله حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله هو العمري، وحديث عبد الله بن عمر هذا مختصرا أيضا من حديث له طويل،
يعني أنه كان ينام في المسجد لما كان عزبا، وأنه لما رأى الرؤيا وأخبر بها حفصة وقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال في تأويلها إن عبد الله رجل صالح لولا أنه كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل، وبعدها التزم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقيام الليل ولم يترك قيام الليل. نعم.
من حديث له طويل يأتي في باب فضل قيام الليل.
نعم.
وأورده ابن ماجه مختصرا أيضا بلفظ كنا ننام،
يعني في المسجد.
قوله أعزب بالمهملة والزاي أي غير متزوج،
يقال أن أصل الكلمة عزب أو عزب، لكن يقال فيها أعزب أيضا. نعم.
والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاي
عزب
بفتح العين وكسر الزاي وأول لغة قليلة
والأول
والأول
إلا وكلمة كلمة أعزب في هو موجود لكن في لغة قليلة والمشهور العزب
والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها
يعني أحد علماء اللغة وهو القزاز أنكر أن تكون الكلمة نطق بها العرب وهي كلمة أعزب
وقوله لا أهل له هو تفسير لقوله
عزب نعم
هو تفسير لقوله أعزب
أو أعزب
ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم
في قول لا أهل له
نعم
يدخل فيه الأقارب ونحوهم كأهل كالزوجة والأولاد والأب والأم والأخوان نعم
وقوله في المسجد متعلق بقوله ينام قوله عن أبي حازم هو سلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور قوله أين ابن عمك فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب
لأن علي رضي الله عنه لم يكن ابن عم فاطمة وإنما هو ابن عم أبيها وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أطلقه ليرقق قلبها يعني وليتستانس بقربه منها نعم
لأنه ابن عم أبيها لابن عمها وفيه إرشاد إلى أن تخاطب بذلك
نعم يعني تخاطب عليا وتقول له يا ابن العم
لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استطعافها عليه فأراد استطعافها
نعم يعني عليه أراد أن يستعطفها
بذكر القرابة القريبة التي بينهما
نعم
قوله فلم يقل عندي بفتح الياء التحتانية وكسر القاف من القيلولة وهو نوم نصف النهار قوله فقال لإنسان يظهر لي أنه سهل راوي الحديث
نعم
لأنه لم يذكر أنه كان معه مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره وللمصنف في الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة
يعني والحديث ذكره المصنف يعني البخاري في كتاب الأدب من الجامع نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أين ابن عمك قالت في المسجد وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله انظر أين هو.
نعم.
المكان المخصوص في من المسجد. وعند الطبراني فأمر إنسانا معه فوجده مضطجعا في في الجدار،
يعني قريبا من جدار المسجد في ظل الجدار.
قوله هو راقد في المسجد فيه مراد الترجمة،
يعني في هذا مطابقة للترجمة التي أوردها البخاري ويقوله نوم الرجال في المسجد.
لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على إباحة لمن لا مسكن له،
حيث لم يكن ابن عمر عنده بيت، كان عازبا، أما علي فبيته موجود، ومع ذلك نام في المسجد، ما يدل على جواز ذلك.
وكذا بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم، لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل
ونوم النهار، يعني علي نام بالنهار ولم ينم بالليل، فيشرع ويجوز للرجل أن ينام في المسجد بالنهار من كان عنده بيت ويبيته وينام في بيته بالليل. نعم.
إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم، لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. قال وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد،
يجوز للإنسان أن ينام وقت القيلولة في المسجد.
وممازحة المغضب بما لا يغضب منه،
لأن النبي كان يقول لعلي رضي الله عنه قم أبا تراب.
بل يحصل به تأنيسه،
يحصل به تأنيسه
أو تأنيسه. وفيه التكنية بغير الولد،
فهنا كناه بالهيئة اللي كان عليها، ويا أنه نام على التراب وأنه لاحق به التراب فكناه بالتراب، مع أن الأصل في الكنية أن يكون به التلقيب بالأب أو الأم أو الإبن أو البنت. نعم.
وتكنية من له كنية،
يعني يجوز أن يكنى كنية غير الكنية كنيته الأولى، لأن عليا كان يكنى بأبي الحسن، ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب.
والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب.
نعم.
وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك،
يعني أن علي رضي الله عنه كان يفرح إذا نودي بأبي تراب.
وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه،
وتسكينه من غضبه.
ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها،
حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة يسأل عنه. نعم.
حيث يعلم رضاه،
يعني إلا إذا كان الزوج لا يرضى بأن يدخل صهره أو أبو زوجته بيته فلا ينبغي له أن يدخل بيته إلا بإذنه، أما إذا علم رضاه فله أن يدخل بغير إذنه. نعم.
وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة.
نعم.
وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. كم باقي؟ اقرأ، نبدأ في
حديث 442. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن الفضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنهم ما يبلغ نصف الساقين ومنهم ما يبلغ الكعبين فيجمعه بين بيده كراهية.
نعم. أن
فيجمعه.
عيد الرواية.
طيب. حديث 442. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
هذا الحديث مناسبته للترجمة أن هذا العدد من الصحابة أصحاب الصفة كانوا يبيتون في المسجد، هذا وجه الاستدلال، وكونه وصفهم بأنهم لا يلبسون أردية، والرداء هو الثوب الذي يغطي أعلى الجسد، وجل لباسهم إما الإزار وهو ما يستر النصف الأدنى من الجسد أو الكساء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.